بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في النزاع الأول والأوسع الأكبر في أصل كون الأحكام تابعة لمصالح وليست ناشئة من يعني من عدم المصلحة أو عدم الحسن والقبح، وأن الحسن والقبح والمصلحة تتفرع عليها. وتبين لنا إن شاء الله أن الأحكام كغيرها من الأفعال الإلهية تابعة للمصالح، وأما إثبات أن المصالح والمفاسد لابد أن تكون في متعلقات الأحكام، فهذا هو محل خلاف بين الأعلام. لا يوجد إجماع على هذا الأمر، لم تتطابق الكلمات في هذا الشأن. فقد ذكر المحقق الخراساني رحمه الله في كلام له أن ما يصح بلحاظ ما سبق، صحنا ذكرنا الجملة كلها. المهم هو في آخر كلامه يقول: على ما هو المشهور بين العدلية من تبعية الأحكام لهما، يعني للمصالح والمفاسد، ولكن هو يتحدث عن التبعية في المتعلق. وهذا تعبيره عندما يقول على المشهور، يعني أنه يوجد كلام مخالف للمشهور، يعني يوجد رأي آخر. فإذن المسألة ليست مسألة إجماعية كالمسألة السابقة. ومنشأ الخلاف يرجع إلى أن المنشأ في تشريع الأحكام الذي يجعل تعلق الإرادة الإلهية بإيجاد الأحكام. الحكم مخلوق فعل لله عز وجل، فكي تتعلق الإرادة الإلهية به، هل المنشأ في ذلك هو المصالح والمفاسد التي تكون في متعلقات تلك الأحكام فحسب؟ إثبت المطلوب. وإذا قلنا أنه يوجد تبرير وتعليل لإيجاد الحكم لتعلق الإرادة الإلهية به، لا ينشأ من نفس المتعلقات، فمعناه لا يثبت المطلب. صحيح. فهو احنا ما عندنا مؤونة كبيرة في الاستدلال على ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، غير هذه الجهة من الناحية العقلية. طبعا نقلان ما يبدو ان يوجد دليل واضح على المطلب، لكن عقلا إذا أريد نثبت الأمر لابد أن نثبت انحصار تفسير وتعليل الحكم بمصالح المتعلق ومفاسده، لأن بمجرد أن نطلع من هذا الانحصار، يعني ماذا؟ يعني يحتمل بعد ماكو لابدية، يعني يحتمل أن يكون هناك منشأ للتشريع في غير متعلقات الأحكام. بمجرد أن يتسرب إلينا بصيص الاحتمال، بمجرد أن يتحقق ذلك، فالأمر سيختلف، ستكون النتيجة نعم. كل حال كان أكو حديث مرتبط بما سبق ربما نرجع إليه بعدا كاستدراك. المهم الآن نمضي في بحثنا في نفس هذه المسألة الثانية. يعني كان حديث بالمسألة السابقة يبدو أنه يحتاج إلى استحضار يعني وذكر استدراك على ما تقدم. على أي حال الآن احنا نستمر في حديثنا. إذا وصلنا إلى حجة عقلية دامغة على أنه لا يوجد منشأ للتشريع إلا المصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام، وصلنا إلى المدعى المطلوب. وإذا لم نصل إلى ذلك بقى الأمر محتمل. إذا بقى الأمر محتمل بعد ما نقدر نحرز أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. احتمال أن الشارع هو مجرد أنه يطلق الأحكام اعتباطا يعني بدون منشأ بدون مصحح، هذا في الحقيقة راح يتصادم مع ما وصلنا إليه في المسألة السابقة من أنه فعل الشارع لا يعقد أن يكون خارجا عن الموازين التي تجعل الفعل له مرجح كي يفعله. والمرجح المتوقع في مثل هذه الأمور أو لعله الأوحد في مثل هذه الأمور هو أن يكون حسنا عقلا، وإلا بعد ما يكون مرجحات مصلحية نفعية مثل ما يصير عند الإنسان في تفسير أفعاله، وإنما القضية هي تصير حسن عقلا أو ليست حسن عقلا. ولكن وقد تذكر بعض الوجوه لتقريب أن الفعل الإلهي يمكن أن يكون له تفسير حتى يعني يمكن أن يكون حسنا حتى إذا لم يكن هناك حسن وقبح في خاص مرجح في المتعلق. وبناء على ذلك يعني يمكن تعقل أن فعل الله أو إرادة الله عز وجل تتعلق بالحكم من دون أن يكون هناك مرجح وخصوصية للمتعلق الذي يتعلق به الحكم. نذكر بعض الوجوه، منها أن استحالة الترجيح بلا مرجح، يعني الشارع من يصير عنده بناء على أنه يصدر تشريع ويختار هذا الفعل أو ذلك الفعل، اختيار فعل أو ترك فعل يعني ترجيح فعل على فعل آخر ووضع الوجوب عليه أو وضع الحرمة عليه لابد أنه ينشأ من خصوصية، وهكذا يدعي من يقول بالتبعية، يقول لابد أن ينشأ من خصوصية التي جعلت هذا واجبا ولم تجعل نظيره واجبا، وجعلت هذا حراما ولم تجعل نظيره حراما. هناك كلام يقرب أنه لا، من المعقول أن يحصل ترجيح بلا مرجح. يقال بأنه استحالة الترجيح بلا مرجح ليست مسلمة مطلقا، بل هي غير مسلمة في الأفعال الاختيارية، غير مسلم إطلاقها طبعا، وإلا للزم أن يموت الجائع من شدة الجوع إن كان عنده رغيفان متساويان لا يوجد أرجحية فيما بينهما، لأنه لا يصح له أن يختار أيا منهما إلا بمرجح، ومع فرض عدم المرجحين في كل منهما فلا بد أن يبقى بلا طعام، واللازم باطل. الإنسان الجائع إذا كان أمامه رغيفان حتى لو لم يكن بينهما أي مرجح ولا بد يختار أحدهم. فإذا أردنا نطبق نفس هذه الفكرة مع الله عز وجل في تشريعاته، نقول أن الله سبحانه وتعالى عندما يجد مصلحة في أصل التشريع فهو بين أن يأمر مثلا بالصلاة أو أن يأمر بالدعاء. فإذا كان إذا كانت الصلاة والدعاء على حد سواء، فماذا؟ هو يقدر يوجه التكليف للصلاة، يقدر يوجه التكليف للدعاء، لأنه كل منهما مساوي للآخر. فالقول بأنه لا بد من مرجح خاص في الصلاة وهذا المرجح هو مصلحة في المتعلق التي تكون هي المنشأ للتشريع، هذا مو دائما يكون متحقق وجاري. بل مثال آخر، إذا شخص كان هاربا من أسد مفترس ثم وصل إلى مفترق طريقين ولم يكن بين الطريقين أي مرجح يميز أحدهما على الآخر، فبناء على هذه المقالة استحالة الترجيح بلا مرجح، لابد أن يتوقف هذا، يبقى إلى أن يأتي الأسد وينهش يعني لحمة، لأنه لابد يفكر، يبقى ينتظر أنه ترجيح بلا مرجح وماكو مرجح. فإذا ما عنده مرجح ما يقدر يبرر هذا الموقف مالته لنفسه سمو إلا للآخرين، فلا بد أن يقف إلى أن يأكله الأسد. هذا أمر واضح البطلان، وعليه فالبناء على قاعدة الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية حتى من هذا القبيل، عندما يكون هناك مرجح لأحد أمرين أو أمور بدون خصوصية بينها، بعد راح يصير معقول. الإنسان يدخل إلى محل يريد يشتري شيء، يشوف بضاعة هو محتاجها متساوية من جميع الجهات، فهو يختار أحدها ويطلع، ما خصوصية. وعليه فهذا الأمر لا بد من إعادة النظر فيه، وهو أنه يستحيل الترجيح بلا مرجح. فإذا قلنا بذلك هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أنه يمكن أن نتعقل في موارد عدم خصوصية في المتعلق أن يتعلق التكليف به حتى لو لم يكن فيه مرجح يميزه عن ما يشابهه من الأفعال الأخرى. فلو فرضنا كانت هناك مجموعة أفعال خالية من المصلحة والمفسد، وكان هناك غرض للشارع في أن يشرع، غرض أصلي في أصل التشريع، وهذا الغرض يمكن أن يتعلق بأي واحد من الأفعال بدون أن يكون في الفعل تفسير لتشريع الشارع ومنشأ وعلة، بحيث الحكم الشرعي يصير تابع للمصلحة والمفسد. بناء على هذا الكلام هكذا تكون النتيجة. هذا أصل التصوير يعني الوجه، ولكنه يناقش بأن الترجيح بلا مرجح محال عقلا، وأن الأمر قد يلتبس في المراد من المرجح. ماذا تريد من المرجح؟ فإن كان المراد هو المرجح العقلي فقط فهو إنما يقتضي استحالة تحققه من الذين لا يفعلون شيئا إلا بداع عقلي. وإن كان المراد من المرجح الأعم من العقل وغيره، ففي مثله من قبيل أفعال الناس الاعتيادية، عند الناس في كثير من الأحيان يرجحون بمرجح هو ليس جديرا بأن يكون مرجحا، لكنهم يرجحون بسبب أمر هم يتخذونه مرجحا، فيعني ما صار ترجيح بلا مرجح. الناس عادي عندهم أن يرجحوا المرجوح. حتى قال أحد من يعتبر من عقلائهم: الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. توصل القضية إلى هذا الحد، هذا الذي أدى فيما بعد إلى أنه يقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم. توصل القضية إلى هذا الحد. لكن هذا مو معنى بلا مرجح، هذا بلا مرجح عقلي، ولا هو يوجد مرجح. شنو هو الترجيح؟ أي منشئ من مناشئ الترجيح التي تكون داعيا له، محركة له لأن يرجح وأن يختار، هذا هو الشيء الطبيعي. فهذا ما راح يحقق ترجيح بلا مرجح، راح يصير ترجيح بلا مرجح عقلي. ولهذا هنا من حيث الاستحالة نقول ما صار ترجيح بلا مرجح، صار ترجيح. لكن من حيث تقييم المرجح نقول هذا المرجح ليس جديرا بأن يكون مرجحا، العقل لا يرتضيه مرجحا، لا بأس. لكن هذا مو معنى أنه حصل ترجيح بلا مرجح. ترجيح بلا مرجح شنو معنى؟ يعني أنه هناك رجحان تحقق بدون أن يكون له سبب. هاي القضية كأنه ترجع في بداهة عدم إمكانها إلى ما يناسب بداهة عدم إمكان وجود الممكن بالغير علة. الممكن يمكن أن يوجد بغير علة، وهذا من هالقبيل، لأنه هو الترجيح ممكن والمرجح علته منشأ له، فيكون من هذا القبيل. نأتي إلى الأمثلة. في الأمثلة اللي هي قد تسبب في بعض الأحيان شبهة اشتباه، في الأمثلة هذا الجائع هو ربما بين الرغيفين من حيث خصوصياتهما الغذائية وخصوصياتهما الشكلية الخارجية وكل الخصوصيات الأخرى، اللون، الوزن، إلى آخره. هناك تساوي، خلنا نفترض أن يصير حالة تساوي تام، لكن هو قد يتخذ من داخله مرجحا يرجح أحدهما، لأن هو عنده ضرورة أن يأخذ أحدهما. مثلا عنده ضرورة أن يأخذ أحدهما، هو يكفيه أي شيء كي يرجحه، ولو لأنه هذا كان أقرب إلى يده فيأخذه، أو لأنه هذا إذا كان متساويين بالنسبة إلى يده فيكون هذا أقرب إلى ذهنه فيرجح، لأن هو هذا خطر في ذهنه أكثر. وهذا الأمر هو الذي يفعله الهارب بأعشار الثانية. ربما هو يجد أي منشأ من المناشئ التي هي لا ترجع إلى خصوصية حقيقية في اختيار أحد الطريقين، لكن أي منشأ من المناشئ تتقدم رجلة نحوه هو يمضي، ما عنده بعد مشكلة، لأن هو ما عنده فرق، لأنه ما يوجد فرق، هو هكذا يفعل. فبالحقيقة صار هناك مرجح، ولو أن يكون المرجح ماذا؟ هو خصوصية انتزاعية ذهنية عنده هي تجعله أن يقدم أحد الخيارين المتساويين من ناحية حقيقية على الآخر. هذه الخصوصية الذهنية هي تصير مميزة، هي فارقة. نعم شيخ تفضل.
هذا كأنه خلف الفاضل، أقول أنه ماكو مرجح أصلا، بعدين إحنا راح نصور له مرجح، هو مثل القرب الرغيف أو الحالة إذا نحن فرضنا أنه شو أصلاً ما
مرجع. احنا فرضنا، احنا اجملنا من فرحنا الاشكال، اجملنا القضية، قلنا انه ماكو مرجع حقيقي فيما بين الرغيفين، صحيح؟ فهنا صار عندنا مرجح مو حقيقي، مو هو في باب الموازنة بين الرغيفين ما راح يكون ارجح من الاخر، لكن هو يختار شيئا يرجح به حتى لو لم يكن ذلك الشيء هو صالح لأن يكون تفسيرا لتقديم أحدهما على الآخر، ما يرجع إلى أرجحية لأحدهما على الآخر في مقام التقييم العقلي لكل للأمرين يعني، أو للداعي في كل منهم. ما كفر شيء من هذا القبيل، واضح إن شاء الله. وأما من ناحية التشريع الإلهي فإحنا نجي نسأل، نقول أنه الفعل يكون فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة. إذا قلنا فيه مصلحة وكان هناك خياران يحققان المصلحة، مثل ما ضربنا مثال الصلاة والدعاء، الصلاة والدعاء كل منهما فيه مصلحة وفيه منشأ لتشريعه، في مثل هذه الحالة إذا كان الأمر كذلك الشارع عادة يؤمر بالجامع بينهما، بعد ما ترجع بالأمر هو يؤمر بالجامع، يعني مثل خصال الكفارة إذا كانت المصلحة في حالة التساوي، إذا كانت هناك مصلحة يعني مو طولية، الكفارة مو طولية، تدرون احنا عندنا بعض الخصال الكفارة راح نصير طولية بعضها نصير عرضية، الحالة العرضية ربما يكون الأمر كذا، في مثله بعد ما راح يصير ماكو حاجة أصلا للترجيح بلا مرجح. إذا ما كان فيه مصلحة أصلا، ما كان يوجد مصلحة في أي منهما، فيبقى هو السؤال قائم أنه لماذا يشرع له. فمرة نقول أن الشارع هو يريد أن يقرب عبده منه، أن يؤهله، أن كذا، فربما هنا إذا صار هذا المنشأ هذا وما كان هناك أي خصوصية في الأفعال في مثل تلك الحالة، راح يصير هو نفس كونه مقربا وكذا، هو يصير هذا المرجع، ماكو مانع بعد من هذا. على أي حال هذا الاستدلال بهذه الطريقة النقضية ليس كافيا في إثبات يعني في التوسعة ونفي تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وهذا بالحقيقة استدلال أولي مو ما بذاك العمق، وإنما هو ينطلق من ظاهرة سلوكية بشرية ويخطئ في تفسيرها، وهذا الخطأ في التفسير جعله يسر الأمر على القاعدة العقلية، كما وجدت في كلمات بعض الأعلام يقول إحنا حتى لو لم نعرف هذه بداهة استحالة الترجع بلا مرجح واصل إلى حد بحيث هذا الأمر اللي إحنا نحس خارجا أنه بعض الأحيان يصير نتصور أن يصير ترجع بلا مرجح، هذا هو لابد نبقى نحتمل له تفسيرا حتى لو لم نعرف المنشأ. لماذا؟ لأنه تلك القاعدة هي كل ما نتأمل فيها نشوفها هي قاعدة رصينة ولا يمكن أن يتسرب إليها الشك. يقول هذه بداهتها مثل بداهة استحالة اجتماع النقيضين،
استحالة نقضح،
لا استحالة،
إذا رجح المرجوح
فهو شنو، لأنه قاعد يعني يختلط ما يكون مرجحا مقبولا عقلا وما لا يكون مرجحا مقبولا عقلا، هيجي قاعد تصير القضية. فاللي يكون مقبول عقلي وما مقبول يقبل به العقل العملي، لو ما يقبل هذا رجع عن القبح، فاختلط الحال، ولكن هو أصل وجود شيء بلا مرجح محال. ومن الوجوه يعني هو أهم الوجوه في المقام مع عن المحقق الخراساني رحمه الله، هذا الوجه المحقق الخراساني على عادته حتى في غير الكفاية حتى في فوائده عبارته موجزة. وجدت سيد الطباطبائي رحمه الله في حاشيته على الكفاية يقرب مطلب صاحب الكفاية بعبارة يعني جدا مناسبة، ويبين المناشئ والحيثيات، ربما بعض ما ذكره هو لا يظهر من عبارة صاحب الكفاية، يعني مثلا بعضها قد تكون معاني كامنة في الكفاية هو التمس لها دليلا، المهم احنا ما عندنا خصوصية للقائل، المهم الفكرة ربما هي تنفعنا جدا في المقام. قال ملخص ما أفاده في فوائده أن وإن قلنا بثبوت الحسن والقبح الذاتيين، لكن ثبوت الحسن والقبح في ذوات الأشياء لا يوجب التكليف بها على ما يقتضيانه من الأمر والنهي، فكثيرا ما يتفق، بل لا يوجب التكليف بها على ما يقتضيانه الحسن والقبح من الأمر والنهي، يعني هناك حصن ذاتي، هناك قبح ذاتي، لكن الحكم ما يتطابق وياه. هو سيذكر أمثل الآن ابتداء هذا، بعد يقيم يعني يذكر الدعوة. فكثيرا ما يتفق أن المولى لا يريد الفعل من العبد مع حسنه، ويكرهه أصلا، مع أن العقلاء يمدحونه لو فعل ذلك وإن كان عاصيا بذلك. يعني المولى يمنع والعقلاء يمدحونه، معناه انفك المرجح والمصلحة الذاتية اللي ترجع للحسن والقبح انفكت عن التكليف الشرعي، فهو يكون عاصيا في علاقته مع الله، ويكون ممدوحا بنظر العقلاء لأنه فعل الحسن بنظرهم. وبالعكس أيضا قد يصادف العكس، أن هناك أمر يجده العقلاء قبيحا ويذمونه عليه، ولكن الشارع يحكم بوجوبه ولزومه ويعده عاصيا إذا لم يفعله. وكذلك العقلاء أنفسهم ربما يفعلون القبيح وهم يعلمون به، وربما يتركون الحسن كذلك وهم يعلمون به، ولو كان ما في ذوات الأشياء من الحسن والقبح مثلا ملاك الأمر بها والنهي عنها لما تخلف أمر من مورد حسن، لما تخلف أمر من مورد حسن ولا نهي عن مورد قبح. هذا أصل صورة الدعوة، بس بعد ما بين دليله يقول لو كانت الأمور تابعة، يعني هناك تلازم لا ينفك بين الحسن والأمر وبين القبح والنهي، لو كان هناك هذا التلازم لما حصل أي تخلف، يعني دوما كل حسن مأمور به، كل قبيح منهي عنه. معنى احنا نشوف هناك تخلفات متعددة، زين أين التخلفات؟ يقول فظهر بناء على ذلك، سبعدين هو يذكر التخلف، فظهر أن الأمر والنهي أو الإرادة والكراهة يحتاجان إلى جهات أخرى غير قائمة بذوات الأشياء مقارنة بهما. هاي الأشياء الأخرى هي تقترن مع ذوات الأشياء، فملاك الحكم قائم به بهذا المجموع بهذه الجهات اللي هي ربما تكون منضمة إلى خصوصيات ذوات الأشياء لا بالمتعلق. هذا في الأحكام المجعولة العقلائية. فهو لحد الآن ما ضرب مثال، احنا خلنا نتبرع له بمثال، انه بعض الأحيان العقلاء يجدون من الحسن مثلا ان يطعموا الجائع، ولكن إطعام الجائع لا يتحقق فيما لو كان هناك نظم سيختل عند العقلاء إذا فتح باب إطعام الجياع في سفر والطعام محدود، فإذا أطعم جائعا واحدا لم يختل النظم، ولكن قد يصعب عليه أن يبرر هذا الإطعام للآخرين، فيتجرأ الآخرون على خرق النظم في مثله. إيش راح يصير؟ هو يمتنع عن الإطعام، مع أنه لو أطعم لمدحه العقلاء من جهة، لكنه يمتنع عن الإطعام. ليش؟ لمصلحة حفظ النظم واحترام النظم عند الجميع. ما أكثر ما يحصل هذا في باب النظم، واحد مستعجل وعنده مريض ويريد يوصل بسرعة للمستشفى وما يحترم الإشارة المرورية. الإشارة المرورية مصلحتها هي ماذا؟ هي أن تحمي وسائل النقل من التصادم. فإذا هو يشوف الشارع فارغ ماكو أي منشأ للتصادم يصير يتجاوز لو لا، يقول لا احنا لازم نتعلم على احترام النظم، لأن بمجرد ما نفتح هذا الأمر يصير تراجع فيه، هذا سيلزم منه لوازم لا تحمد عقباها. بس هو بالنتيجة هنا الحسن موجود، الحسن موجود، لكن هو تخلف، يمكن أن يتخلف. فاحنا ما عندنا هيك قاعدة أنه لابد أن يكون الحكم العقلائي ملازما للحسن والقبح، مثل ما نقدر نصورها هنا نقدر نصورها أيضا بالحكم الشرعي. ثم هو يضرب أمثلة، وأما أحكامه تعالى المشتملة عليها أو أمره ونواهيه وسائر مجعولاته، فإن إرادته تعالى وإن رجعت إلى علمه بالمصلحة والمفسدة في الفعل لكنها تتم بالبعث والزجر المنقدحين في نفس النبي صلى الله عليه وآله أو نفس الولي عليه السلام بالإلهام. ومن المعلوم هذا هو الشاهد الرئيس أن الأحكام تدريجية التحقق، أو أن الأحكام تدريجية بل ظاهر التحقق، مختصة بحال دون حال لا دفعية. فماذا تقول إذا كان هناك مصلحة ذاتية في الأفعال؟ هذه المصلحة الذاتية ما يختلف حالها عن بداية التشريع ونهاية وآخر أيام التشريع، نفس الشيء. فإذا قلنا أن هناك تلازم لا ينفك بين المصلحة الذاتية والتشريع، ايش يقتضي هذا؟ يقتضي أنه من أول الأمر بدفعة واحدة تحصل الشريعة، واللازم باطل خارجا هو لم يكن كذلك. فمعنى القضية مو متقومة فقط بتقييم الأفعال وحسنها وقبحها، وإنما مرتبط أيضا بجهات أخرى، منها حال المكلف، استعداده كذا، تكامل النفسي، أو أي شيء آخر من الأشياء. في بعض الأحيان فهم الحكم الشرعي هناك صعوبة في فهمه، فتدريجيا يبين هو هل الفهم هذا أمر في مقام الإثبات مو في مقام الثبوت، مع أن الحسن والقبح ذاتيان للأفعال غير منفكين عنها دائما، إذ كثير من الأحكام ما كانت مشرعة في صدر الإسلام، وإنما شرعت واحدا بعد واحد على حسب استقرار الدين واعتياد النفوس بالأحكام وانقيادها لها. وربما كان طفل غير بالغ، هذا يضرب الآن شاهد آخر على المدعى، يقول ربما كان طفل غير بالغ أعقل من بالغ وأرشد، وهو مع ذلك ليس مشمولا بالأحكام. صحيح، هذا موجود لما بالوجدان، هذا موجود. فغير البالغ ساقط عن الأحكام، لكن من حيث الرشد ومن حيث حسن الفعل الذي يصدر منه ربما يكون حاله أفضل من بعض البالغين، مع أن البالغ مكلف وغير البالغ ما مكلف، مع أن الفعل هو نفسه ذاتي. إذن القضية بعد صارت ما مرتبطة بالفعل وحده، صارت مرتبطة بجهات أخرى. إذا ارتبطت بجهات أخرى الملاكات راح تتأثر بجهات متعددة. بعد ما عندنا هيك قاعدة مضطردة أنه كل وجوب هو لابد أن يكون منشأه مصلحة تجعل الفعل الذي يتعلق به الوجوب حسنا بدرجة عالية ملزمة، ما عندنا هيك شيء، ما راح نوصل إلى هذه النتيجة. لا بأس أي شيء تعتبرها، المهم الآن إحنا في محل كلامنا. لا إحنا سمو غرضنا أنه وش نعتبرها وش نسميها وشنو موقعها، إحنا خلينا نركز في محل البحث، هل هناك تلازم أو لا الذي يقدم به مطلب الكفاية بهكذا. يقول صاحب الكفاية لا يوجد تلازم، ماكو تلازم. فهذه وأمثالها تكشف عن أن أحكامه تعالى غير تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، بل إلى خصوصيات راجعة إلى نفس الأحكام. واضح إن شاء الله. وعليه بناء على هذا الكلام بعد ماكو لابدية. نعم ربما كثير من الأحيان هناك منشأ يرجع إلى نفس الأفعال، لا بأس في الجملة، لكن ما نقدر نقول بالجملة ونوصل إلى قاعدة ونسويها كبرى كلية ونطبقها في مختلف الموارد، في باب التزاحم، في باب الحكم الظاهري، في باب مثلا الواجب المشروط والواجب المعلق وإلى آخره. هذا كل الوجوب المشروط والواجب المعلق وإلى آخره من المسائل التي تطبق في هذه القاعدة. لا ماكو شي ضرورة. هذا خلاصة كلام صاحب الكفاية، ولكن أيضا قد يناقش هو السيد الطباطبائي رحمه الله عنده مناقشة حبذا أن تلاحظوها قبل أن نطرحها، والحمد لله رب العالمين.